بسم الله الرحمن الرحيم. في مساقدي في مسائل التيمم وقفنا على مسألة ماذا؟ ثم قال بعد ذلك:
لا تجوز جنازة وما عطف عليها بتيمم مستحب لا مقحمة بالصفة والموصوف، أي بتيمم مستحب تيمم قراءة القرآن ظاهرا.
تقدم أنه يجوز أن تصلى صلاة الجنازة بتيمم الفرض وتيمم النفل، قدم ذكر هذا. وذكر هنا أن الجنازة لا تصلى بتيمم المستحب، فكأن في هذا الكلام تعارضا مع الذي تقدم، إلا أن الأمر ليس كذلك، فإن التيمم إذا كان للنفل أو للفرض يجوز أن تصلى به صلاة الجنازة، ولكن إذا قلنا بأن صلاة الجنازة سنة. أما إذا قيل بأنها فرض فإنها لا تصلى بتيمم الفرض ولا بتيمم النفل. أما تيمم الفرض فقد تقدم أنه لا تصلى به إلا صلاة واحدة، تقدم ذكر ذلك. أما تيمم النفل فإنه لا يصلى به الفرض، لا يصلى به الفرض. وعليه فإن ما تقدم من أن الجنازة تصلى بتيمم الفرض أو تصلى بتيمم النفل إنما هو إذا قلنا إن صلاة الجنازة سنة، ما إذا قرر أنها فرض إن ذلك لا يجوز. أن القاعدة التي تقدمت يعمل بها هنا، وتلك القاعدة هي أنه لا يصلى بالتيمم أكثر من فرض واحد. ماذا يعني المصنف إذن هنا عند ذكره أن التيمم المستحب لا تصلى به الجنازة؟ كلامه في الحقيقة مقصور على الفعل الذي لا تطلب له الطهارة. لتحقيق أن هذه المسألة متضمنها أن التيمم إذا كان لأمر لا يطلب له شرعا ويفعل بدون طهارة ثم تيمم له، فإن هذا لا تصلى به الجنازة وما بعدها، فلا يصلى به الجنازة ولا النوافل ولا ركعة الطواف ولا الطواف غير الواجب. الواجب فقد قلنا بأنه لا تصلى بتيمم الفرض ولا بتيمم النفل على ما تقرر فيما سلف. وعليه فإن المسألة التي قصدها هنا هو من تيمم لقراءة القرآن ظاهرا، قراءة القرآن ظاهرا أي على ظهر القلب، لقراءة القرآن ظاهرا. هذا إن تيمم لقراءة القرآن ظاهرا لا يصلي بذلك التيمم صلاة الجنازة، ولا يصلي به النوافل، ولا يمس به المصحف، ولا يحق له أن يطوف به، ولا أن يصلي به ركعتي الطواف غير الواجب. إذن على كل حال فهذا هو قصده، لأن قراءة القرآن ظاهرا لا تتوقف على الطهارة. يمكن للشخص أن يقرأ القرآن هكذا وهو غير طاهر، قصد أن عليه الحدث الأصغر ويقرأ القرآن، وهذا معروف وهذا ما عنه المصنف. ومثل ذلك مثلا ما هو معهود في المذهب المالكي من أن من أتى السوق يتوضأ أو يتيمم، هذه الطهارة لا يفعل بها ما يطلب في فعله الطهارة. هذه الطهارة التي تحصل لهذا الفعل، هذا النوع من الأفعال، لا تفعل به العبادة التي تطلب لها الطهارة عموما، سواء كان ذلك بفرض أو كان ذلك بنفل. والمسألة واضحة هكذا قرأت. ثم قال:
ولزم موالاته في نفسه ولما فعل له وفعله في الوقت، فإن فرق ولو ناسيا أو فعله قبل الوقت بطل.
ذكر هنا ثلاث صور للموالاة.
موالته في نفسه، هذه هي الصورة الأولى، موالته في نفسه. الصورة الثانية موالة ماذا؟ موالته لما فعل له. الثالث فعله في الوقت. اجتمع في هذا الموضع ثلاث صور، اجتمعت هنا ثلاث صور. أن التيمم لا بد أن يكون موالا في نفسه بحيث يتبع أفعاله بعضها بعضا من غير فصل أو تفريق، فإن فرق ولو ناسيا فالأرجح عند المالكية بطلان تيممه، لأن الموالاة عندهم شرط الصحة. فلو فرضنا أن شخصا مسح يديه أو مسح وجهه ثم ذهب ونسي أن يمسح يديه للتيمم، فإن هذا تيممه باطل ولا بد أن يعيد. وحتى لو نسي، وهذا هو المشهور في المذهب المالكي، فلم يسووا بين التيمم والوضوء لضعف التيمم، أن طهارة التيمم ليست بمثابة طهارة الوضوء وليست بمرتبتها، كما قالوا أن الأصل هو الطهارة المائية وفعلها فيها ما يغتفر، وليس في التابع ما يغتفر، بناء على أنه يغتفر في المبدل منه ما لا يغتفر في البدل، يغتفر في المبدل ما لا يغتفر في البدل، ويغتفر في المتبوع ما لا يغتفر في التابع، وهذا معروف وفروعه تتكرر. إذن فأول شيء هو أن يواليه في نفسه لضعف التيمم، فالفصل فيه مؤثر لهذا السبب. موالته لما فعل له، وقد تقدم ذكر شيء من الكلام على هذا الأمر، ولا ريب أن هذا الأمر يحتاج إلى مستند. رب قائل يقول: كيف تشترطون على المسلمين شروطا ليست في كتاب الله؟ من أين جئتم أنه إذا تيمم وجب عليه أن يقوم إلى الصلاة مباشرة؟ لنرجع إلى ما تقدم ذكره من أن التيمم مبيح وليس رافعا. المبيح معلوم أن صفة الإباحة لا تقوم بالشيء إلا إذا تقدمت الحاجة، إلا إذا الإباحة لا تقوم بالشيء إلا إذا تقدمت الحاجة، فلا بد من تقدم الحاجة. والشخص إذا كان تيمم ولم يوالي هذا التيمم ما يفعل بها من فعل، حاله يدل على أنه غير محتاج لهذا التيمم، لأن الحاجة تستلزم الإباحة، وإنما يتحقق وجود هذه الحاجة إذا بادر إلى العبادة. أما إن جلس ولم يفعل، فهذا الشخص ظاهره أنه غير محتاج. ويمكن لك أن تقرب هذه الصور بالمباحات التي أصلها المنع، كهذا الشخص الذي يرى أنه محتاج إلى أكل الميتة وقامت به الحاجة، ولكنه لم يبادر إليها وتركها، فهذا الترك دليل على أنه غير محتاج. إذ لو كان محتاجا لبادر إلى ذلك، لو كان محتاجا لبادر إلى الأكل من تلك الميتة، لكنه لما تراخى فعله دل ذلك على أنه غير محتاج. إذن فحال هذا الشخص قرينة الحالية فيه، قرين الحالية التي هو عدم المبادرة إلى الفعل، دليل على أنه غير محتاج. وإذا سقطت الحاجة سقطت الإباحة. أن علة الإباحة في الأصل ما هي؟ الحاجة. ولو كان هذا الشخص محتاجا لهذه الرخصة بعدما رأى أنه من أهلها لبادر إليها، وعدم البدار إليها قرينة حالية تدل على أنه غير محتاج. وعلى هذا يقضى عليه بأنه إن لم يبادر فهو غير محتاج، وإن لم يحتاج لا تتحقق له الاستباحة، وإذا لم تتحقق له الاستباحة بطل تيممه.
هذا هو حال هذه المسألة وهكذا تقرر. ولذلك من تيمم وجلس يقال له أنت الآن لما تيممت وجلس. هذا دليل على أنك لا تعلم أن الرخصة إنما تكون بالحاجة، وأن جلوسك من غير فعل الذي أتيت له هذه الرخصة دليل حال على أنك غير محتاج. وهذا هو الذي نظروا فيه فقالوا بأنه إن لم يوالي الفعل لهذا التيمم فإنه يبطل، أن القرينة الحالية تدل على عدم الحاجة، وهو ما يستلزم بطلان الاستباحة. هذا هو وجه المسألة. لكن هذا كله إن قلنا بأن التيمم مبيح وليس رافعا. أما من ذهب إلى أن التيمم رافع فإنه لا يرى مانعا من البقاء منتظرا للصلاة إلى أن يأتي زمن فعلها. هذا هو الذي عليه العمدة في هذا الباب. هنا السؤال، هل من لوازم الرخصة الحاجة؟ نعم. وهل من لوازم الحاجة إذا ما صحت الإباحة البدار إلى الفعل؟ نعم. ولذلك بعضهم قرر في باب حمل الميتة، في باب أكل الميتة أن لا يحملها، وإن كان بعضهم تساهل في الأمر وقال إن المتوقع كالواقع فأباح له أن يحمل من الميتة بعد أن يأكل منها ما به يسد رمقه. بعضهم قال لا، لأن الإباحة إنما تكون مع الحاجة، والحاجة من شروط ثبوتها حالا البدار إلى الفعل، فإن لم يبادر فإنه ليس محتاجا. وعلى هذا حكموا على هذا الفعل كما ترون بهذا التركيب الذي هو مؤسس على هذه القاعدة، على أن ترك الموالاة يرجع على التيمم بالبطلان. هكذا تقرر في المسألة. الأمر الثاني هو الوقت، هو الذي به تستكمل الحاجة على الرأي الراجح عند المالكية، وإن كان في المسألة خلاف، لكن الراجح عندهم أنه لا يجوز التيمم قبل الوقت، لابد أن يواله الوقت. لماذا؟ لأن التيمم قبل وقت هذا الزمان لم تثبت فيه الحاجة. الحاجة التي هي متمسك الحكم، متمسك هذا القول، لا بد من ثبوتها. فإذا ما دل شيء على عدم ثبوتها كان فعل التيمم حينئذ غير صحيح غير جائز. فإذا ما تأملت هذا كله وجدت أنهم ينظرون إلى الرخصة بهذه العقائد التي لا تنفك يستحضرونها، أن الرخصة تباح عند الحاجة، وأن الحاجة إذا ثبتت لا بد أن يصاحبها ما يدل على ثبوتها في حال المكلف. فإن دل حال المكلف على أن الحاجة غير موجودة فإن تلك الرخصة تزول، وبذلك يكون ذلك الحكم ملغان. وهذا هو مدخل النقاش. قد يقول قائل، هذا الذي ذكروه من أن الحاجة هنا هي التي تستلزم الإباحة ولا بد أن تكون موجودة بالفعل ويدل عليها الحال، تكون موجودة حقيقة ويدل عليها حال المكلف، من أين أخذوه؟ أخذوه لأنه من لوازم الرخصة. عندما بدأ الكلام في أول الأمر قلنا ماذا يقول المالكية في التيمم؟ قلنا بأنهم يقولون أنه رخصة. ثم ما هو الرخصة عندهم؟ ما الرخصة عندهم؟ خلاف الأولى، وبذلك فهذا لا يصار إليه إلا عند تمام شروطه، ولا يتم شرط استباحة في العبادة بالتيمم إلا عند الحاجة، أن الحاجة هي أصل الرخصة. فإذا ما دل دليل على أن هذا الأصل مفقود فإن ذلك التيمم لا يتعبد به، لأنه لم يستكمل شرائط الإباحة التي هي الأصل في المسألة. هذا هو مأخذ الحكم، وهذا هو مسلكهم في هذا الفرق.
وهذا أحد فرائض التيمم، وعطف عليه أشياء ليست داخلة في ماهية بقوله ولزم قبول هبة ماء لضعف.
من المعروف أن التيمم مبني على رفع الضرر، فإذا ما زال الضرر فإنه يصار حينئذ إلى أن التيمم يطلب عند رفع الضرر، فإذا زال الضرر يرجع إلى الأصل. وفي هذا ترد جملة من الصور منها شخص فقد الماء فوجد من يهب له هذا الماء، قال له أن أهبه لك، سأهب لك الماء لتتوضأ به أو أتصدق به عليك، هل يلزمه أن يقبل هذه الهبة أو لا يلزمه؟ ها؟ يلزمه أو لا يلزمه؟ ماذا عندكم؟ ولازم ماء قبول الهبة، ماء جاءه بشيء من الماء وقال له هذا الماء هبة أو هذا الماء صدقة، ولا فرق بينهما في الحكم. لكن الفرق بينهما في الحقيقة أن الهبة تكون لوجه المهدى له، والصدقة تكون لوجه الله، ذلك فالهدية لتعظيم الشخص، والصدقة يقصد بها التقرب إلى الله، فلا يفرق بينهما إلا بالإرادة والنية. قد يهدي إليك الإنسان شيئا وهو يريد أن يعظمك به، يشرفك بذلك، هذا كتسمى هبة. وإذا أعطاها لك تقربا إلى الله تعالى ورجاء لثواب ما فعل، هذا يقع تحت دائرة الصدقة. وعلى كل هنا لم يفرقوا بين الهبة والصدقة. يلزم هذا الشخص الذي وهب له الماء أن يقبله، ولكن بشرط أن لا يعلم بأنه تصحبه المنة، والمنة هو أن يرى ذلك الشخص بهذا الفعل أنه قد حارت فيه الخير وأنه قد أحسن إليه، ويمن عليه أمام الملأ وينظر إليه على الدوام بأن في عنقه دينا، دائما ينظر إليه بأنه كأنه امتن عليه. ولو قدر أن يقع بينهما خصام مثلا، هذا فقط على سبيل الاحتمال، لا ذكر له ذلك، قدر أن بينهما تنازع لقال أنا نسيت يوم أعطيتك ذلك الماء ولم تجده في ذلك المكان القفر، وأعطيتك ماء وتوضأت به ولولا يا ما وجدت ما تتوضأ به، في هذه الحالة يرفض، بناء على ما تقرر في الفقه بأن الضرر النفسي مثل الضرر البدني ومثل الضرر المالي بلا فرق. والضرر النفسي عند الفقهاء معتبر في أبواب الفقه كلها، فإذا ما كان الإنسان يضر بك في نفسك فإن ذلك ينزل منزلة الضرر في الأبدان، وقد يكون أكثر من ذلك. وما وضع حد القذف إلا للأذى النفسي، الأذى النفسي، لأجل ذلك وضع القذف، لأن هذا الشخص المقذوف يهان ويقع فيه الجرح في باطنه، فلذلك رأى الشرع دفع الضرر الباطني هذا بهذا الحد الشرعي الذي قيل بأنه هو وحده الذي لا يندرج في حد القتل. لو حكم على شخص بالقتل فجميع الحدود تندرج فيه إلا حد القذف، لأنه حق متعلق بكرامة الإنسان. وبهذا في الإسلام لما رعى كرامة المسلم وأراد أن يمنعه من الإهانة أن يهان، قرر في الشرع أن يعتبر الضرر النفسي بمنزلة الضرر البدني أو أكثر. هنا ما إلى شفل منا ولا ظن أنه سيمن عليه، يقول يا سيدي الله تعالى جعل لي عوضا وبدلا، أتيمم هكذا يتيم، ولا يقبل هذه الهبة ولا يذهب إليها. وإذا ما لاحظت فروعا فقهية أخرى ستريد، فإنك ستلفي لهذا الذي تقرر هنا نظائر، ويرد على الذهن هنا ما قرر في ضرار المرأة من جهة الرجل. فإذا قيل والمرأة تطلق بالضرار، فإنهم لا يقتصرون على الضرار الذي يلحق بها من جهة أنه يقتر عليها في الرزق أو يمنعها من حقوقها، لا، بل ذكروا في ذلك إذن الأذى النفسي، ومثلوا لذلك بسبها أو وصفها بعيب يجرحها، هذا ضرر. ولذلك مثل هذا قد توضع فيه بعض التعزيرات الشرعية، توضع فيه تعزيرات الشرعية، لأن هذا من باب الضرر الذي يكون بمثل الجرح الذي يكون في الجسم. وعلى هذا فإذا جاك إنسان بالماء أو بشيء في الدين وأراد أن يمن عليك به، استغني عنه وخذ البدل الشرعي الذي في المقام، ف فإن هذا هو مسلك الشرع في هذه المسألة، وهذه حقيقة يجب أن تعرف في جميع الأحكام. ويقع هذا في التوبة، ويقع هذا في كل الأمور التي يتمكن بها من أمور الدين. إذا وجدت المنة في هذا الأمر فإنها يسقط طلبها، ويجب على المرء أن يحسن كرامته بدينه، فإن المسلم الأصل فيه العزة، هذا هو الأصل في المسلم. الإنسان يبقى يقول الحمد ديال الوجه دياله، تقول لك أنا كان ديال الخير. لا سيدي، ما الشيء الذي يتوقف على أن تهان ليس خيرا. تمشي نطلب الناس باش نجمع شي حاجة باش نصلح المسجد وكذا، يبقى يتلف في الطريق يقول لك أنا لا قاعد في المسجد لا تصلح، هذا المسجد وزعليت للأرض مسجدا وطهورا. إذا كان في هذا إنقاذ إنسان أمور خطيرة فلا بس أن يتحمل الأذى من أجل الأذى الأكبر، لكن في الدين الإسلام لا يطلب منك هذا. لا يطلب منك أن تذهل نفسك من أجل العبادة، لا، هذا لا يوجد في الدين. لذلك إذا وجدت المنة فهي بمثابة ضرر نفسي، وأنت تعرف أن العوام الآن العوام من طبيعتهم أن لديهم في الإعطاء ركنين. الركن الأول طلب البدل والعوض، فلا يعطي دينارا إلا ويبحث له عن مقابل، ده طريقة العوام. أو أنه إن أعطاك شيئا فإنه لا ينفك، يذكره في المجالس ويثني على نفسه به. العوام هذه طبيعتهم، ولذلك أن يعطي الإنسان شيئا ثم يدعو للمعطى له، هذا هو الأصل في الدين. كما كان هو مدعب عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا أعطت دعات لمن أعطت له وتسبقه بالدعاء حتى لا يظن بأنها تمن عليه، فتعطي وتدعو، تعطي له ثم تدعو له بالخير. هذا مذهب هو الذي يمكن أن يكون أسلم في هذا الباب. على كل إن كان الإنسان يرى أن في هذا الأمر منه فيصل إلى التيمم، فإن الأذى الباطني ينزل منزلة البدني وقد يكون أشد، وهذا معروف. كما قال إمام الشافعي رحمه نفسي نفس حر ترى المذلة كفرة، هذا يقول الشافعي. ولعموم الحكم في هذا الباب طرده الفقهاء في جميع الأبواب حتى لا يجذب للمسلم الذلة والمهانة، والأصل فيه أن الإسلام جاء للعز ورفع القدر وليس للإهانة. والضرورة لابد أن تراعى.
ولزم قبول هبة ماء لضعف المنة فيه، ولذا لو تحققها أو ظنها لم يجد لا يلزمه قبول هبة ثمن يشتريه به لقوة المنة فيه.
إذن الصورة الأولى هو أن يقبل الماء، الصورة الثانية هل يقبل المال لشراء ماء الوضوء. هذا استصحبت فيه العادة فأثبت بذلك أن فيه المنة. يقول لك مثلا أنت ليس عندك مال تشتري به الماء، خذ هذا المال واشتري به ماء. هذا قويت فيه المنة، لأن إعطاء المال ليس كإعطاء الماء، لأن الماء مبتدل وإعطاؤه ليس بتلك المرتبة التي يكون عليها المال. الشيء الملقى، الشيء الذي يعد موجودا في كل مكان، إعطاؤه مبتدل وليس من الشيء الذي تميل إليه النفس بالاحترام والتعظيم كالمال. لكن أن يعطيك المال من أجل أن تشتري مع الوضوء لا تقبله، لأن المنة فيه متحققة باستصحاب عرف الناس، وعرف هذا الأمر مؤتن، وهو يقال العادة محكمة، ومن فروعها هذا الذي ذكر هنا. العادة محكمة، عادة الناس في المال أنهم لا يبالون بإعطائه، لكن عادتهم في المال الميل إليه وتعظيم شأنه إلى آخره، فلذلك لا يقبله لقوة المنة فيه. وكل فقهاء يستشعر المنة في هذا المكان، فهذا إذن في المسألة عامة في جميع البلدان ولا تختص ببلد دون آخر. نعم.
أو قرضه عطف على قبول، والضمير للماء أي ولزم قرض الماء أو للثمن أي ولزم قرض الثمن أي إن كان غنيا ببلده.
الذي ورد في هذه اللفظة قرضه أنها تقرأ بقراءتين كما ذكر ذلك من شرح هذا المكان، فيه قراءة أو قرضه وفيه قراءة أو قرضه. فيقرأ بالرفع وبالجر، وبكلا الضبطين تحته خمس صور في خمسة ديال الصور، لأنه إن قرأ بالرفع فسيعطف على ما تقدم وهو قوله ولزم موالاته ولزم قرضه ولزم قبول هبته ماء. إن قرأ بالرفع، إن قرأ بالرفع قرضه، إن قرأ بالرفع سيكون معطوفا على قبول هبته ولا على موالته، لزم قبول ماء هبة ماء يكون معطوف على هبة ماء، ولزم قبول هبة ماء ولزم قبول قرضه، ولزم قرضه هذا يكون معطوفا على قبوليات، سيكون معطوفا على قبول إن رفعناه، وبذلك يكون معناه ولزم قرضه هكذا، ولزم قرضه. إن قرأ بالجر فسيكون ماذا؟ لا يلزم قبول قرضه، سيكون مجرورا. فالصور خمسة فيها قرأ بالرفع والجر ففيه خمس صور. ولزم قرضه، ولزم قرضه أي أن يقرض ثمنا، اقترض ثمنا يشتري به الماء، حمل على الغنى إن كان غنيا ببلده. لا يلزمه قبول قرضه أو لا يلزمه قرضه، عند من يرى الرفع على المنفي حمل على المعدم ببلده، المالي الغني والمعدم. هاتان القراءتان أحدهما تفيد لزوم والأخرى تفيد عدم اللزوم، ثم يحمل حينئذ الشخص على الغني أو على المعدم. قرأي الحاشية.
ويصح عطفه أي عطف قرضه على ثمن، أي وعلى هذا فالضمير في قرضه للثمن لا للمال.
إذن اقرأ السورة الأولى. عطفه على ماذا؟ قرضه عطفه على وحدة وحدة، قرضه
على ثمن،
إذا يكون بالجر ولا بالنصب؟ إذن قرضه على ثمن زيد.
وعلى هذا فالضمير في قرضه للثمن لا للماء، وذلك لأنه يلزمه قرضه وقبول قرضه مطلقا.
قرضه قبول قرضه
مطلقا، كان غنيا ببلده ببلدة أم لا؟
ببلده لك سعيد صحيح ببلده أصح لك
مطلقا كان غنيا ببلده أم لا؟ هذا. ويصح عطفه أيضا على هبة، سواء جاء جعل الضمير للماء أو للثمن. أي لزمه قبول قرض الماء وقبول قرض ثمنه إذا كان مالكا ببلده. والحاصل أن الأوجه خمسة.
خمسة الأولى أول،
لأنه إما مرفوع عطفا على موالاته والضمير إما للثمن أو للماء، أي لزم قرض الماء أو قرض ثمنه إذا كان مالكا ببلده.
نعم بس.
وإما مجرور عطفا على هبة.
مجرور على هبة غسل حتى تنسل الزيت.
والضمير إما للماء أو للثمن.
نعم.
أي لزم قبول قرض الماء وإن لم يظن الوفاء لكونه غير مالي غير مالك.
نعم.
أو قبول قرض الثمن إن ظن وفاء الثمن، فهذه أربعة. وإما بالجر عطفا على ثمن والضمير للثمن لا غير، أي لا يلزم قبول قرض الثمن ويفيد بما إذا كان معدما ببلده.
نعم. إذن فالصور كم؟ خمسة. وحتى نحرر الكلام فأين نبدأ الآن النظر؟ نبدأه في النظر على ماذا عطف ماذا؟ قرضه على ماذا عطف؟ إذا قلنا بالرفع نعطف على الموالاة، نعطف على الموالاة هو الأول.
هذا يستلزم إذا عطفنا على الموالاة أن نقدر هنا ماذا؟ أن نقدر هنا لازم قرضه، ثم نفصل الضمير بماذا؟ الماء، هذا في مشكلة، أو الثمن. زيد كمل الثمن كمل.
أي لزم قرض الماء أو قرض ثمنه إذا كان ماليا ببلده.
كان ماليا ببلده، علاش كانت هذه كان ماليا؟ واش يرجع للماء وللثمن ولا للثمن وحده؟
لازمه أن يأخذ القرض قرض ماء، أن يأخذ الماء قرضا أو يأخذ التماء قرضا إذا كان مليا ببلده. لاش كيرجع للماء ولا للثمن وحده؟ أه؟ متأكدين؟ زيد غادي نرجعوا لهاد المسألة باش نناقشوها. زيد
الله
زيد 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 غير زيد.
وإما مجرور عطفا على هبتي،
هذه قراءة الرفع. ننظروا الآن إلى قراءة ماذا؟ الجر، قراءة الجر قرضه ماذا يقدر قبله؟ على ماذا نعطفه؟ قبول قرضه. نفس المسألة، ثم ننظر في الضمير، هل هو قرض الماء زيد أو قرض أو الثمن؟ مفهوم. بقية القراءة الأخيرة وهو أن نقرأه بالجر ولكن لن نعطفه على هبة. قراءة قرضه بالجر، على ماذا عطفنا هذا؟ قرضه على هبتي. بقية القراءة المجرورة فيها عطف آخر، قراءة الجر هذه غادي تكون أو هنا غادي تكون ثمن، غادي نخليه هذه أن هذا غادي نخليه هكا ونقرأ قراءة جرية أخرى، قراءة الجر ثم نقول عطفا على ثمن. وحينئذ شكون يكون أشكون معنا زيد؟ نعم نعم نعم، ديك الشيء علاش قلنا عطفا على الثمن. إذا قرضه يكون عطفا على الثمن ومقتضاه، شنو المقتضى ديال هذا؟ قرأ أنت ثم النص ضمير.
وإما مجرور عطفا على هبتي، والضمير إما للماء أو للثمن، أي لزم قبول قرض الماء وإن لم يظن الوفاء لكونه غير مالي، أو قبول قرض الثمن ظن وفاء الثمن، فهذه أربعة.
زيد.
وإما بالجر عطفا على ثمن، والضمير للثمن لا غير، أي لا يلزم قبول قرض الثمن، ويفيد بما إذا كان معدما ببلده.
مقيد. هذه الصور الآن الخمسة التي في هذه المسألة، فإن قرئ بالرفع قلنا قرضه سيكون حينئذ معطوف على الموالاة، وبذلك يقال ولازم قرضه، أي يجب على المكلف أن يأخذ الماء قرضا أو يأخذ الثمن قرضا، لأن الضمير هنا يحتمل أن يكون للماء ويحتمل أن يكون للثمن. هذه الصورة الأولى. لكن هنا إذا كان لزمه قرض الماء أو الثمن، واش إن كان مليا ببلده شرط في الثمن ولا فيهما معا؟ ها فيهما معا عندك دليل تما؟ إن كان ما كانش يطلق، إن كان مليا واش يرجع للثمن ولا للماء؟ ها فقط للثمن فقط، للثمن فقط، لأن هذا هو الذي يتعلق به الأداء في المال وهو الغناء، أما الماء فلا علاقة له بالغناء، المال ما عندوش علاقة بالغناء لأن الماء يكون موجود في البلاد وهذا هو الأصل، أما الغناء فلا بد فيه من المال. ثم قراءة الجرش فيها قرضه ولازم، غادي نقولوا ولازم قبول قرضه، إذا هنا ماشي شريه، هنا يجب قبول قرضه. إذا عرض عليه إنسان أن يقرضه الماء يجب عليه أن يقبله، إذا عرض عليه إنسان مالا من أجل أن يشتري الماء لزم قبوله، ولكن متى يقبل الماء قرضا؟ إن كان غنيا أو إن كان فقيرا؟ وهضر السيد باش نعرفه مطلقا، مطلقا سواء كان غنيا أو كان فقيرا متى يقبل المال؟ إن كان غنيا، إن كان يظن أنه وفم يظن أنه سيفي بالثمن. إذا عطفنا قرضه على الثمن فإنه ينقض هذا كله، وهو أنه لا يلزمه قرض الثمن، لا يلزمه قرض الثمن، وأول هذه القراءة بالعدم في بلده. وتحصل أن في المسألة كم؟ خمس صور. غادي نمحوها ونسولكم عليه. هذه الصور الخمسة شنو هي؟ قرأناه بقراءة الرفع ولزم قرضه، على ماذا نعطفه؟ على الموالاة. معناه أنه إذا جاء شخص وليس له ماء ووجد من يعطيه الماء قرضا وليس هبة ولا صدقة، هل يجب عليه قبوله إذا قرأناه بالرفع؟ يجب عليه قبوله إذا قرأناه وقرضه، أي لزمه قبول قرضه، لزمه قرضه مش قبول، يلزمه قرضه. إذا رددنا الضمير إلى الماء فمعناه لزمه قبول قرض الماء، وإذا رددنا الضمير إلى الثمن شو معنى ديالو؟ لزمه قبول قرض ثمن. لكن في هذا الثمن هل هو مطلقا أو إذا كان غنيا؟ هذا هو الظاهر، إذا كان معدما فالأصل فيه أنه لا يجب عليه حين هذه جانبا. نقرأه الآن قرضه، إذا قرأناه بقرضه على ماذا نعطفه؟ على مدى على هبة. قبل ما نصل هذا اسمه نقرأه شنو؟ نعطفه على، فيكون معناه ولازمه قبول قرض الماء ولازمه قبول ثمن الماء إن كان يظن أنه سيفي بذلك بعد. واضح؟ قراءة الجر فيه قراءة أخرى وهو أن نعطفه على الثمن، فيكون معناه لا يلزمه قبول ثمنه. وحملت هذه الصورة على من كان معدما. خمس صور واضحة؟ اقرأ.
ويقيد بما إذا كان معدما ببلده، وحاصلها أنه يلزمه اقتراض الماء ويلزمه قبول قرضه وإن لم يظن الوفاء، ويلزمه اقتراض الثمن وقبول قرضه إذا كان يرجو وفاءه، وإلا فلا يلزمه ذلك.
هنا الفروع كلها تخرج على قضية المشقة والضرر. فإذا ما رأوا أن الضرر قد زال في إحدى هذه الصور ألزموه بها، وإذا رأوا أن المشقة والضرر قد يلحقان به قالوا له لا يلزم وأسقطوا عنه التكليف لهذا الأمر. إذن فالذي عليه المدار في هذا كله المشقة والضرر، وهي العمدة في المخالف.
ولزم أخذه أي شراؤه بثمن اعتيد لم يحتج له هذا إذا كان يأخذه نقدا.
إذن هنا الآن كملنا الرجل الذي أتينا على صور الرجل الذي ليس له ماء وليس له مال. هي الصور ديال خمسة، عنده خمسة ديال الصور، ليس له مال وليس له ماء. ننتقل الآن إلى الذي ليس له ماء ولكن عنده مال، هل يجب عليه أن يشتريه أم لا؟ نعم، ولكن بقيود، وإن اختلف الفقهاء في هذه القيود فقد اتفقوا على جنسها. قالوا إذا وجده بثمن اعتيد، لأن الذي يباع به في السوق هو الثمن المعتاد، مثلا الماء معروف أنه يباع مثلا بدرهم، صافي هذا هو الأدوى الذي يباع به، فبحث عن ماء الوضوء فوجده بهذا الثمن، هذا يلزمه أن يشتريه لأنه قادر على تحصيل الماء من غير مشقة، بدون مشقة. ولكن إن كان سيقع في المشقة نظرا لقلة ما عنده من المال بأن يعطي المال في الوضوء ثم يحتاج إلى ما به يقوم بما به يقوم بدنه، فهذا لا يجب عليه لأنه سوف تكون المشقة حينئذ متحققة في حقه، وإن لم تكن موجودة الآن فهي متوقعة في المآل. ربما يشري الماء ثم يحتاج إلى الخبز ولا يجد خبزا فيقع في مشقة الجوع، ويحتاج إلى ما يشربه فلا يجد ثمنه. هذا الشخص لا يلزمه أن يشتري هذا الماء، وعليه أن يدخر دراهمه لضروريته وحاجته. هذا كله إن وجده بالثمن العادي، ماذا لو وجده بثمن زائد؟ ينظر في هذا الزائد، فإن كان هذا الزائد قد تجاوز ما يعد من باب الغبن عند الفقهاء وهو الثلث فصعدا، فإن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه يتيمم ولا يشتري هذا الماء، لكن اشترطوا أن يتجاوز ذلك ثلث ثمنه. وقال الآخرون لا، إذا زاد بدرهم ولو بدرهم، انظر ما هو الدرهم في ذلك الزمان وما هو المقدار الذي يمكن أن ينظر فيه في هذا الزمان، مسألة هنا غير واضحة. إذا من ربطه بالثلث فهذا هو الذي يمكن أن يكون ضابطا عاما، أن إذا كان لأنه إذا كان الماء يساوي مثلا 3 دراهم ثم وجدت أن هذا يبيعه ب5 دراهم قد تجاوز الثلث، لا يجب عليك أن تشتريه، إن هذا ضرر، لأن الغبن في الثمن ضرر، والغبن هو الزيادة في الشيء على غير ما هو في العادة زيادة فاحشة، والزيادة الفاحشة حددها بالثلث. وذهب بعض الفقهاء إلى أن من باعك الشيء بأكثر من ثمنه وقد تحققت فيه هذه الصفة يحق لك أن ترد إليه سلعته وتنقض العقد كما هو مبين في باب البيوع. وعليه فإنه إذا كان الشيء الزائد غير معتاد زيادته أو قد تجاوز هذا الحد الذي تقدم به فهذا لا يلزمه ذلك، ويجب عليه أن ويحق له أن يتيمم ولا يشتري هذا المال لهذا الضرر البين الذي في هذه المعاملة. ولم يفرق الفقهاء هنا بين الأغنياء والفقراء، لم يفرقوا هنا بين الغني والفقير، لأن الأحكام إذا شرعت تشرع دائما لعموم الناس وليس لأفقرهم ولا لأغناهم، وإنما دائما تقع في أغلب الناس، أحكام هكذا تشرع دائما على الدوام. فلذلك لم يعتبر هنا الغني ولم يعتبر الفقير. هذا الذي هو غني إذا أراد أن يشتري هذا الماء له ذلك ويتوضأ، هذا أمر حقيقة الشرع لم يلزمه بشيء، لكن هو إن أراد أن يشتري ويتوضأ فهذا يعنيه، وضوءه صحيح وفعله ليس فيه معصية بظاهره إلا أن تترتب عليه آثار أخرى، فهذه مسألة خارجة عما نحن فيه. لكن إن كان يريد أن يأخذ بالرخصة الشرعية العامة فله ذلك، لأن العلامة إذا نصبت على الحكم فإنها تعم جميع أصناف الناس، يقول لي هذا غني وهذا فقير، نعم نصبت العلامة وزيادة الثلث مثلا أو زيادة معينة فهذه العلامة نصبت لجميع الناس ليعلموا متى يجب عليهم أن يشتروا هذا الماء ومتى لا يجب عليهم ذلك، هذا أمر بين وعليه. فإن الضرر هنا أيضا مراعا في إسقاط الوضوء وإثبات التيمم كما ترون، والضرر كيفما كان في هذا الباب فهو مؤثر. ثم قال:
ولزم أخذ شراءه بثمن إذا لم يحتجه هذا إذا كان يأخذه نقدا، بل وإن كان يأخذه بثمن اعتيد بذمته إن كان مليكا ببلده مثلا.
الصورة الأولى قلنا بأنه سيأخذ المال ويؤدي الثمن. الصورة الثانية هو الآن لا يريد أن يؤدي الثمن الآن، بل قال لصاحب الماء، قال له سأشتري منك هذا الماء ولكن إذا جئت إلى البلد أو إذا لقيتك في البلد الفلاني أو في اليوم الفلاني فسأعطيك ثمنه. والرجل ملي ببلده ليس فقيرا، معنى أنه في هذه الحالة ينزل منزلة من عنده المال، لأنه يستصحب حاله كما هو معروف، كيتسمى استصحاب الحال في الأحكام. قد خذ ربما لن يكون غنيا في ذلك اليوم، الأصل بقاء الأحوال على ما هي عليه، لذلك يستصحب هذا الحال أنا الذي هو عليه ويقال بأنه هو الذي سيكون عليه فيما سيأتي من الزمان. فهذا الشخص يجب على يعني إذا كان بهذه الصفة يجب عليه أن يشتري الماء بهذه الصورة ويبقى هذا المال في ذمته، فمتى وجد ما يؤدي به الثمن أده، والصورة واضحة. والفرع واضح وهو أنه يخرج على أن الواقع كالمتوقع وعلى أصل استصحاب الأحوال، استصحاب الأحوال.
إن كان ملكا ببلده مثلا لأنه مع القدرة على الوفاء أشبه واجد الثمن، ومفهومه أنه إذا إن زاد الثمن على المعتاد في ذلك المحل وما قاربه فإنه لا يلزمه الشراء، وظاهره ولو درهم وهو مال أشهب وظائر المدونة وهو الراجل. وقال عبد الحق يشتريه وإن زيد عليه مثل الثلث، ومفهومه أيضا أنه لو وجده يباع بالمعتاد وهو محتاج له لم يلزمه شراؤه.
هذه الصورة تقدمت. نعم.
ولزم طلبه أي الماء لكل صلاة إن علم وجوده في ذلك المكان أو ظنه أو شك فيه.
الصورة الأخرى هو أن المتيمم إذا أدى العبادة بالتيمم أو وقع نقضها وجب عليه أن يطلب الماء لما يستقبل، وهذا مخرج على ما تقدم تقريره من أن التيمم لا يصلى به أكثر من فرد واحد، وعليه يرجع الطلب بمجرد ما يؤدي ذلك الفرد، أنه لأن الإباحة التي قامت به انتهت لهذا الفعل وحده. واستصحاب مناط الرخصة شرط في استحقاقها، فهذا الذي حل له أن يأكل الميتة في الصباح إذا أراد أن يأكلها في العشي لا بد أن يستصحب الضرورة الشرعية التي تحقق له إباحة ذلك، لا بد من هذا. فإذا ما تخلف هذا المناط وهذه العلة سقط الحكم الذي هو الرخصة. فرضوا مثلا شخص خرج في الصباح وقد اضطر لأكل الميتة، لكي يحل له أن يأكل الميتة فيما بعد ذلك يجب عليه أن يتصف بالمناط، مناط الرخصة. ومناط الرخصة بالنسبة لهذا المضطر الأكل واضح، هو أن لا يجد طعاما بعد أن يبحث عن الحلال، يبحث عن الحلال فلم يجده، استحق بذلك أن يأكل الميتة مرة أخرى. وما ذاك إلا مثل المتيمم، فالمتيمم أيضا إذا أكل إذا صلى الصلاة بتيمم واحد رجع إليه الأمر مرة أخرى بطلب البحث عن ما به يرفع الحدث. فإن وجده أي ما يرفع الحدث فالأمر كذلك، وإن لم يجده صار مستحقا. والوصف الذي يكون في الزمان الموالي لا يحكم بوجوده في الزمان الذي تقدمه، لا يمكن أن نحكم بأن هذا الوصف الذي يوجد الآن يوجد في الزمان الموالي، وذلك بين بأدنى نظر في هذه المسألة. الوصف الذي هو العمدة في باب التيمم هو عدم وجود الماء، هذا هو المناط الذي يتعلق به إباحة أو رخصة التيمم. جيد، هذا الوصف إذا كان في الصباح يتحقق التيمم ولا يحكم بوجوده في المساء إلا بعد تحقق وجوده، ووجوده مناط جديد يجب أن يثمر حكمه وهو التيمم مرة أخرى. عندما كان عدم الوجود ماء في الصباح الرجل تيمم، ولا يمكن أن نحكم ونحن في الصباح بأن هذا الوصف يوجد في الزمان الموالي، ولا يمكن أن نقول بأن ذلك الوصف موجود في الزمان الموالي يؤثر الآن، هذا لا يمكن لأن الشرط لا يتقدم على مشروطه. إذن عدم وجود الماء في الصباح نعم مناط يؤثر في الصباح، ولما مضى الزمان الذي في الصباح جاء المساء مثلا وقت صلاة أخرى وجب البحث عن وجود المناط، هذا لا بد منه لأنه هو ليس وصفا ذاتيا وإنما هو وصف متعلق بالزمان لأنه يوجد في زمان دون زمان. فإذا وجدناه في المساء يعني في صلاة الظهر مثلا أو العصر فإن وجوده مناط جديد، مش هو الأول جديد، هذا مناط آخر يترتب عليه حكم آخر جديد، وإن لم يوجد فإنه يرجع إلى الأصل. إذن هذا الشخص الآن وهو عدم وجود الماء وصف لا بد أن يعلم تحققه، لو كان هذا الوصف مثلا في الأبدان لقلنا ما كان بس أننا ننظر بأنه ثابت، لكن هذا الوصف خارجي وهو عدم وجود الماء، والوصف الخارجي لا بد من تحققه من ثبوته في الخارج، فإن وجدناه تبعه حكمه وإن لم نجده وقع الرجوع إلى الأصل كما هو معروف في باب الرخص. قد يقول لماذا نطلبه؟ لأنه مناط الحكم، فمتى لم تتصف بصفة التي يقتضيها هذا الأمر لا يجوز لك أن تأخذ بالرخصة. وليس أنا غادي نطلبه لا بس يكون عندك الحق، يكون عندك استحقاق تيمو. إذا أردت أن تكون صاحب استحقاق التيمومي فيجب عليك أن تبحث عن وجود موجبه، فإن وجد علقت الحكم به وأثبت الأمر على كما هو، وإن لم تجده رجعت إلى أصلك الذي هو العزيمة، وهذا معروف. إن لم تبحث عنه واسترسلت فيما سلف أخللت بشرط إثبات الوصف الذي يتعلق به الحكم هكذا. فلذلك قالوا وطلبه واجب لكل صلاة لأنه مناط الرخصة، ومناط الرخصة ما لم يتحقق من وجودها لا يمكن بناء الحكم عليها. يمكن لك تجيب لي مثلا شي ماء وتشوف فيه وتقول لي هذا خمر، نعم أعطيناه لزيد فسكر، ثم في اليوم التالي شككنا واش بقي خمر ولا ليس بخمر، ما يمكن نثبت عليه الحكم لأن المناط هو الإسكار. فإذا شككنا بأنه تخلل ثم جربناه وجدناه خلا حكمنا بطهارته وبإباحة استعماله ما هو مقرر في المذهب، وإن وجد بأنه باق على حاله استحق الحكم الأول، وهذا يجري في جميع أحكام الشرع بلا, بلا, بلا فرق. فالوصف الذي هو متعلق الحكم يجب دائما أن لا يحكم بثبوت الحكم إلا بعد تحقق المناط، فإن وجد في الحكم كذلك وإن لم يجد في المسألة واضحة. إذن وجب طلب المناط عقب كل صلاة لما يستقبل لتستحق بها ذلك الحكم وهو التيمم. فإن لم تفعل وتيممت وأعطيت لنفسك الحق دون وجود دليله الذي نصبه الشرع وهو عدم وجود الماء، فقد أتيت الحكم بغير حجة وسيبطل التيمم حينئذ ووجد الرئيس طلبه إلا كما تقرر. واضح جيد.
ولزم طلبه أي الماء لكل صلاة إن علم وجوده في ذلك المكان أو ظنه أو شك فيه، بل وإن توهمه أي توهم وجوده. ورجح ابن مرزوق القول بعدم لزوم الطلب حال توهم الوجود لأنه ضان العدم، والضن في الشرعيات معمول به.
هذا الشخص الذي قلنا بأنه يجب عليه أن يطلب الماء لكل صلاة، في هذا الموضع صورتان. الصورة الأولى أن يكون باقيا في المكان الذي كان فيه في الصباح وقد بحث بحثا استقصائيا فلم يجد الماء، ولما حان وقت صلاة الأخرى وجب عليه البحث عن وجود الماء مرة أخرى. فإن ظن أو علم وجود الماء لزمه حينئذ طلب الماء بلا خلاف إن علم أو ظن، لأنه لديه من البراهين ما يدل على أن الماء موجود، ربما رأى علامة تدل عليه قال هذه لا تخطئ أو هذه أظن أنها لا تخطئ. وزاد بعضهم إن توهم، بمعنى أنه يشك كثيرا بوجود، يظن أن الماء غير موجود ولكن ليس جازما بهذا الأمر، في هذه الحالة اختلفوا. فمنهم من قال بأنه يجب عليه أن يطلب الماء في هذه الحالة، ومنهم قال لا يجب. وعلى كل، فإن وجود الماء شرط في استحقاق التيمم، سواء أدركه بعلمه فلم يبحث عنه لأنه دار بالمكان كما قال ابن مرزوق أن الشخص كان المكان الذي هو فيه في الصباح والذي كان فيه في صلاة الظهر، صلاة فيها الصبح هي المكان الذي كان فيه في الظهر لم ينتقل، فيعلم قطعا أنه لا يوجد الماء في هذا المكان جزما وقطعا، وما يخالله من الشك هذا لا يلتفت إليه كما قبل المرزوق. فنحن لا نبحث عن شيء، لكن الزمان كشف، لأنك يوجد هنا كاشفا، أن يكشف الإنسان عدم وجود الماء بذاته أن يكشف الزمان عن عدم وجوده. قد مر اليوم كله ولم يمر عليه إنسان ممن يمكن أن يحمي الماء، فهذا الزمان هو الذي كشف أن الماء غير موجود، وإذا بحث عنه ولم يجده فهو الذي كشف أن الماء غير موجود. وعلى في الصباح ما كيحتش حكم، عندما صلى الصبح لا يوجد حكم، لأنه قد يأتي من يأتي بالماء، قد ينزل الماء من السماء، قد كذا احتمالات متعددة، فكشف الزمان أن الماء غير موجود. أو هو الذي بحث في الأنحاء فلم يجده. وعلى كل، فإذا تقرر أن الماء غير موجود حينئذ استحق التيمم، مش استمرار التيمم، استحق فعل التيمم، لأن استمرار التيمم غير وارد، لأن هذا الذي يحق له في الظهر لم يحق له إلا بمناط جديد والذي كشف عنه الزمان أو كشفه هو، لذلك فإنه يطلبه لكل وقت كما قال. وقد يكون منتقلا، على كل حال إذا كان في المكان فالأمر واضح، وقد يكون منتقلا، كان في الصباح في بلد ثم انتقل إلى بلد، هذا ظاهره أنه لا بد أن يبحث عن الماء، أن المكان الذي بحث فيه في الصباح ليس هو المكان الذي كان فيه في الدور، إلا أن يكون له في هذا الشأن سابق معرفة فليعمل بها. ولكن إن انتقل الأصل فيه أن يبحث مرة أخرى عن الماء تتحقق من فقدانه. التوهم هنا معتبر، اعتبروه، وذلك لأن باب الاحتياط يعمل فيه بالتوهم، باب الاحتياط في إبراء الذمة يعمل فيه بالتوهم. نعم قد يعمل فيه بالتوهم. وهو الحقيقة حتى هنا راه ضعيف، ماشي قوي بزاف، حتى العمل بالوهم هنا ليس قويا، لذلك أنكره ابن مرزوق. مرزوق قال لا يعمله النبي بالتوهم لأنه يناقضه وجود الظن الراجح في المقابل، فإذا ما عملنا بالتوهم أسقطنا الظن الراجح، وإسقاطنا الظن الراجح إسقاطنا لأصل شرعي. هذا لاحظ هذا الأمر، ولكن هنا في باب إبراء الذمة وفي باب الاحتياط في الأحكام التوهم يعمل به. نعم ثم قال
قوله حال توهم الوجود أي كما أنه لا يلزمه الطلب إذا تحقق عدمه، والحاصل أنه لا يلزمه الطلب إلا في ثلاث حالات: إذا تحقق وجوده في المكان الذي هو فيه، أو ظن وجوده فيه، أو شك في وجوده فيه، وعدم وجوده فيه. ولا يلزمه الطلب في حالتين: إذا توهم وجوده أو تحقق عدمه، خلافا للمصنف في حالة التوهم وقواه علي الأجهري ومحل الخلاف إذا كان التوهم قبل الطلب بالكلية، وأما لو تحقق وطلبه فلم يجده ثم توهمه بعد ذلك فلا يلزمه طلبه اتفاقا كما ذكره شيخنا.
نعم هذا واضح، مسألة تقدم بيانه. ثم قال
لا إن تحقق عدمه فلا يلزمه طلبه، وحيث لزمه طلبه فيطلب طلبا لا يشق به.
نعم وهذا شرط في الطلب، وهذا شرط في الطلب، فلا يمكن له أن يطلب طلبا يشق به. والمتقرر في باب المشقة أنها غير منضبطة، وبذلك فإن معيارها الإنسان نفسه، لذلك يقال المشقة وصف ذاتي وحكم نسبي وليست له حقيقة موضوعية. والفقهاء قد ذكروا هنا ضابطا وهو مقدار الميلين، قالوا إن كان دون الميلين فهذا في العرف يعد الطلب فيه ليس متصفا بالمشقة، وإن كان أكثر من ذلك فهو موصوف بالمشقة. ولعلهم نظروا إلى الأغلب في الناس أن مثل هذه المسافة لا تشق على الناس على أغلب الناس، هكذا كم دائما تبنى على الأغلب الأكثري. ولكن في الحقيقة أن هذا الضابط يمكن أن يقدم عليه ضابط النسبية في هذا الباب، فمن الناس من هو مريض، وفيهم العجوز الكبير الذي لا يستطيع أن يبحث عن الماء إلا بمقدار معين، وما إذا مشى نصف الميل يحس بإرهاق وبتعب شديد، فيجب أن يحكم لهذا الشخص بسقوط الطلب عليه ويقضى له بالتيمم، أن المشقة متحققة في حقه. وكذلك المرأة مثلا لا يمكن أن تسوى بالرجل في قوتها، وفيهم الإنسان الصغير وغير ذلك. إذن فيمكن أن نحيل هذه المرأة مسألة على القدرة، فمن قدر أن يطلب في هذا الذي ذكر من ميلين يصار إليه، ومن ظن أنه سيجد مشقة وعانة في ذلك يتيمم ولا يطلب منه شيء، أو قد يطلب منه ما يستطيعه، والمدار في ذلك على المشقة. والمشقة التي هي معتبرة في باب الأحكام هي التي في هذا الباب فيها آلام، فيها ألم تعرف بالألم، سن يتألم، فإذا أحس من نفسه بأنه يتألم قد لحقه الضرر فهذا هو معيار المشقة في هذا الباب في باب التيمم. والمشقة في أبواب أخرى قد ترتفع وقد تنخفض، لكن المشقة هنا هي هذه. ولذلك تجد دائما أن الألم حيثما يوجد حيثما وجد فإنه يحضر الرخصة في هذا الباب: تأخر البرء، وجود المرض، زيادة المرض، إحساس بالمنة، الإحساس بالغبن، هكذا الأمر أيضا هنا. فإذا ما وجد الألم، مثلا يجد الألم في هذا، فهذا معيار وجود المشقة، هذا هو الميزان. أما المشقة في أبواب أخرى فقد رفعوها إلى درجة أنه ما لا يمكن حمله في العادة، ولا يمكن للإنسان أن يطلب معه رزقه مع الاستمرار. المشقة عرفت تعريفا عاما، وإن كان في الحقيقة كل ما ذكرناه هنا إنما يرجع إلى النسبية، أن هذا العمل العبادي لو فرضناه على شخص آخر وقلنا له اكتسب به معيشتك لعجز عن ذلك مع مرور الأيام، ولا يمكن له أن يستمر. فهذا معيار المشقة العليا الذي ينتهي إليها جميع الرخص ما لا يمكن معه الاستمرار. الإنسان يخدم يومين ثلاثة أيام يومين كذا صافي لن يستمر. والمشقة التي قالوا بأنها مغتفرة هي التي تتحمل مع الأيام من غير شعور بالملل، هذا هو الميزان المعتبر الذي يعمل به في هذا الباب في مجريات العادات في كسب الرزق والعمل وما شابه ذلك. خلاصة الكلام أن المشقة هنا في هذا الباب الألم، فمتى وجد شيء من الألم أو يتوقع وجود شيء من الألم فإن الرخصة حينئذ تحضر وهي الميزان في هذا الباب، ولذلك تعد دائما ضابطا يتبع في هذه الفروع. إذن هذا المسألة ديال طلب الماء كما ذكرنا إن لم يشق معه المشقة كما سبق نسبية. يمكن نقول مثلا واحد الإنسان أنت يا فلان ما فرضه الفقهاء هنا هو الميلان، والميلان مسافة من كذا وكذا، الميلان فيها 3 كيلومتر، هذه الميلان الميلان فيها 3 كيلومتر أه؟ لا 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 لا, لا ميل نعم ميل أنت تقصد مثلا تقول الماء موجود عند ذلك المكان انظر ما بينك وبينه ماشي ميل هنا ميل هنا ميل لا ميل في المكان الذي تشك وجود الماء فيه والذي تقصده هكذا تعذر النهار كامل الصلاة مشات 3 في 3 كيلومتر هذه بزاف إلى آخره. إذن قلنا بأن هذا الذي ذكر هنا محال على طاقة الشخص وقدرته وعلى ما يستطيعه، وهو دو المعول عليه في هذا الباب.
لا يشق لي وهو على أقل من ميلين، فإن شق بفهم هو لو راكب كما إذا كان على ميلين، ولو لم يشق ولو راكب وقبل خبر عدل رواية صلاة جماعة الإجماع.
نعم من المعروف أن العدالة هنا أن الخبر هنا مقبول في باب الطهارة، قد تقدم ذكر ذلك، ولم يشترط فيه التعدد لأنه ليس من باب الشهادة وإنما هو من باب الرواية، وقد تقدم نظير ذلك في مسائل سبق ذكرها كذلك سبق ذكرها مثل ماذا أيوه لا ولكن أين يوجد هذا الشخص الذي سيخبر بهذا الخبر إذا كان في بيته صاحب البيت، إذا كان في البيت وسقط الماء على شخص في السبيل طريق وسأل أو سأل عن هذا الماء هو طائر أو نجس، هو الذي قصد هنا. مكان آخر شنو هو وقع فيه قبول رواية العدل، مكان آخر من فروع هذه المسألة تقدم ذكرها، ما هو تقدم الفرع الأول في وإن بين وجهها أو اتفق مذهبا، في الفرع الثاني تقدم ذكره في أي مكان نعم ذكر هناك في هذا المكان ذكر فيه شهادة شاهدين في هذا الباب أم لا ذكر ولم يذكر، ماذا قال فيه يقبل ولا يقبل نعم نفس المسألة التي تقدمت هنا أيضا يقبل شهادة من أخبر بأن الماء قد بحث عنه ولم يجده، لأن هذا من باب الإخبار وليس من باب الشهادة، لكن بشرط أن يكون عدلا. وإذا أخبر شخص بأنه بحث عن الماء ولم يجده فإن هذا مما يقام عليه إباحة التيمم والمسألة واضحة. نعم.
كرفقة أي كما يلزمه الطلب من رفقة بضم الراء وكسرها قليلة كأربعة وخمسة كانت حوله أو لا.
الرفقة هنا على قسمين، رفقة قليلة يمكن للشخص أن يستفهمها عن الماء يسألهم عن الماء ولكن بشرط أن لا يكثروا تكون قليلة ربعة خمسة، لأنهم لو كثروا فإن ذلك يحقق له المشقة أيضا، إذا كانوا كثيرين لا يمكن أن يسألهم جميعا، وهذا يؤدي إلى لو تتبع هذا الأمر يسأل كل واحد وقع في مشقة، فرفع عنه ذلك بشرط قلة الرفقة كما قال. نعم.
كانت حوله أو لا أو حوله كأربعة وخمسة من كثيرة كأربعين، وإنما يلزمه الطلب في الإنجاء لبخل به بأن اعتقد أو ظن أو شك أو توهم إعطاءه، فإن لم يطلب وتيمم في المسألتين أعاد أبدا اعتقد أو ظن الإعطاء في الوقت وفي الوقت إن شك وفي توهم وإن توهمه لم يعد.
الصورة هنا هو أن شخصا نزل بمكان وليس معه من الماء ما به يتيمم وبجانبه جماعة من الناس، هذه الجماعة ينظر فيها، فإن علم أو ظن أو توهم أنهم سيعطونه الماء وجب عليه طلب ذلك الماء منهم، وإن علم بخلهم بتجارب سبقت له أو رأى حالهم فعلم أنهم لن يعطوه سقط الطلب، لأنه لا يطلب الشرع ما تحقق أنه لا يحصل، ما علم أنه لا يحصل لا يطلب في الدين. ثم إنه لو سألهم وبخلوا به سيحس بنفسه بشيء من الإهانة والمذلة فيجب أن ترفع عنه، لكن إذا كان بجانبه رفقه وكانوا قلة يسألهم جميعا، وإن كانوا كثيرين يسأل منهم أربعة أو خمسة، كانوا 40 مثلا ولا 50 ولا كذا، ينتقي منهم أربعة أشخاص ويسألهم. هذا كله إن لم يكن على دراية بأنهم لن يبخلوا عنه، أما إن تحقق بخلهم سقط عنه الطلب وجاز له التيمم، وهذا العلم كافٍ في هذا الباب، ولا يجب عليه أن يسألهم ثم يبني على ذلك إباحة التيمم لعدم شرطية هذا الفعل، إذ العلم كافٍ في هذا الباب كما قال.
وفي الوقت إن شك وإن توهمه لم يعي، وهذا إن تبين وجود الماء تبين وجود الماء أو لم يتبين شيء، فإن تبين عدمه فلا إعادة مطلقا.
إذن الصور هنا أن هذا الشخص الآن لم يسأل هذه الرفقة وهي بجانبه، لم يسأل هذه الرفقة وهي بجانبه، ينظر إلى حاله،
ظن إعطاءه له
ولم يطلب
وتيمم وصلى، بطل فعله بشرط أن لا يعلم بعد ذلك بعدم الماء،
فإن علم بأن الماء لا وجود له عندهم صح ما فعل
بهذا الشرط، صح ما فعل. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية
أنه
توهم العطاء.
الصحيح أنه إن توهم العطاء وتيمم وصلى صح فعله على الصحيح،
لأن الوهم
لا تبنى عليه الأحكام في الأصل سقط هنا.
ومنهم من قال بأنه إن توهم العطاء أيضا بطل فعله،
لكن كل هذا البطلان الذي يحكى هنا في من قال بهذا وقال بهذا إنما يصار إليه إذا لم يعلم بعد ذلك أن الماء معدوم، فإن علم أن الماء معدوم ما الذي يكون حينئذ؟ بماذا يحكم؟ يحكم بالسحر. وأنت في هذا الأمر ترى أن هذه الفروع تحتاج إلى التخريج، ونريد الآن أن نعلم كيف نخرجها.
الفرع الأول ظن إعطاءهم له ولم يطلب. إذا أردنا أن نقرر هذه المسألة من الناحية الفقهية
بماذا نبدأ؟ باش نبدأ كيفاش إذا بغينا نحللوا هذه المسألة ونديروا لها التوجيه ولا نديروا لها التأصيل؟ كيف يمكن العمل؟ ها؟
لا ماشي مازال ما وصلناش فيها.
ماشي من ثم البدء. ينظر أولا في العمل. هذا العمل الآن الذي هو طلب. نعم. هذا العمل الذي هو طلب الماء الآن. هل هو واجب أم لا؟ واجب. وش هو وسيلة أو غاية؟ الوسيلة تجب بوجوب غايتها أم لا؟ للوسائل حكمه غايتها والمقاصد.
إذا الآن هذا الشخص يجب عليه الطلب بموجب وجوب الوضوء. عليه.
هذا هو المبدأ الأول. نقرر أولا
أن هذا العمل واجب في ذمته، لأن لا يمكننا أن نرتب البطلان إلا على ترك واجب شرعي. البطلان لا بد أن يترتب على واجب شرعي، إذا ترك فإنه يوجب البطلان.
هذا أولا.
ثم إذا وجدنا أن العمل هنا واجب ولم يأتي به وتيمم فإن ذلك يقتضي البطلان.
لماذا؟ لأنه ترك الواجب الذي هو الوسيلة، وإذا جعلنا الوسيلة مكان الغاية ونزلناه تنزيله ما الذي بطل؟
شو اللي بطل؟ تيمم. لأن هذا وجب عليه أن يسأل هؤلاء الناس ولم يفعل، فأسقط واجبا شرعيا،
وإذا أسقط واجبا شرعيا وأتى بالتيمم حكم عليه بالبطلان لسقوط الواجب
الذي يكون به هذا صحيحا. فينزل هنا ترك الطلب منزلة ترك مسحه لوجهه أو ليده.
ينزل هذا الذي فعله كأنه ترك ترك مسحه أو ترك يديه، لأنه ترك الواجب الذي يصح به ماذا؟ التيمم. إنما الفرق بينهما أن هذا واجب شرط وهذا واجب ركن. والشرط إذا ترك قصدا ينزل منزلة ترك الركن، فلا فرق بين مسحه لوجهه وبين طلبه للماء في الميزان. واضح هذا الأمر؟ إذن أين يبدأ النظر؟ ننظر فيما وجب عليه هنا وهو الطلب ولم يفعل، ثم نجد أن ذلك الطلب واجبا بوجوب الغاية وهو الوضوء، ولما أسقطه أسقط ما به يصح التيمم، ولما أسقط ما به يتصيح بطل التيمم لفقد شرط واجب يتقدمه، فكأنه ترك ركن التيمم فبطل. واضح. أما لو قلنا بأنه توهم فقط، حكمنا له فقط بتوهم الوجود، الطلب حينئذ يصير العمل، أي الطلب الذي يصير واجبا على قول غير واجب على قول. من قال بأنه غير واجب يقول إنه لم يترك ماذا؟ واجبا، وإنما ترك أمرا مستحسنا. فينزل ترك الطلب بالتوهم كأنه ترك مثلا الضربة الثانية. الضربة الثانية من ماذا؟ من التيمم. وعلى هذا فإن ترك غير واجب ينزل منزلة ترك غير واجب في التيمم، وترك الواجب ينزل منزلة ترك الواجب في التيمم. فلذلك الشروط والأركان تتساوى في المراتب، فإذا ترك ما وجب فكأنه ترك الشرط الواجب، فكأنه ترك الركن الواجب بلا فرقين. هذا هو وجه المسألة، وهكذا تخرج وهي واضحة مسألة. ثم قال:
ومفهوم جاهل بخلان أنه لو تحقق لم يلزمه طلبه. وأشار إلى الفرد الثاني بقوله: ولازم استباحة الصلاة أو استباحة ما منعه الحدث أو فرض التيمم، ويندب فقط تعيين الصلاة من فرض.
هنا فروع فروع مش فرع واحد، سيقرأ كل فرع على حدة. النية واجبة في التيمم بالإجماع، وبذلك يكون التيمم هنا منفصلا عن الوضوء. الوضوء فيه خلاف، أن من أهل الفقه من لا يشترط النية في الوضوء، والمسألة تقدم ذكرها وتقدم ما فيها وما فيها من المذاهب والآراء وما خرج عليه ما تقرر فيها من الأقوال. التيمم مجمع على أنه لا بد فيها من النية، لأنها لا يمكن أن تنفصل عن مس الأشياء التي في الخارج إلا بالنية. هذه المسألة الأولى تتعلق بالنية، وهي أنها واجبة ولا نزاع في ذلك. بقي ما الذي ينوى؟ قدم أنه في باب الوضوء يمكن أن ينوي الشخص إما ماذا؟ رفع حدث زيد، أو استباحة ممنوع زيد، أو فعل فرض. كذلك يمكن له في باب رفع الحدث الأصغر أن ينوي هذه التلك كما في الحدث الأكبر. كذلك الطهارة المائية هذا هو الذي ينوى فيها، إما أن تنوي هذا وهذا وهذا، وهذا تقدم ذكره. في باب التيمم ليس الأمر كذلك، وإنما تنوي أمرين فقط نص عليهما حين قال ينوي ماذا؟ استباحة ما منع، أو ينوي ماذا؟ سينوي فرض التيمم فقط. هذه هي نية التيمم. فنية التيمم مفترقة عن نية الوضوء، حتى إن بعضهم من الفقهاء خارج المذهب يقول بأن الذي ينويه استباحة الفرض فقط ولا ينوي غير ذلك، لأن النية لا تعطي في ذاتها إلا هذا المعتقد، ولا تحمل أكثر من ذلك، لا تحمل في صفتها أن تنوي بها ما لا تصلح له من العبادات. ما يمكنك تنوي بها رفع الحدث، لأنها ليست فيها أهلية ذاتية لذلك. ماذا فيها أيضا؟ فيها هذان عند المالكية الوصفان. الوصف الأول أن ينوي ماذا؟ زد تلك الصرد.
ولزم نية استباحة الصلاة،
هذا هو الأول. نية استباحة الصلاة هذا هو.
نية استباحة الصلاة. هذا هو الذي ينوى. ثاني ماذا ينوى؟ نية استباحة، دائما استباحة، ما منعه الحدث. هذا هو، هذا ما وجد. وسقط هنا ماذا؟ نية رفع الحدث فقط. شنو؟
أو نية فرض التيمم.
هذا ثالث، نية فرض التيمم. لا تد المقاصد فقط، هذه التي في التيمم. إما أن تنوي فعل فرض التيمم، أو تنوي استباحة الصلاة بالتيمم، أو تنوي استباحة ما منعه الحدث. فنية التيمم دون نية الوضوء في الصور التي تستحضر حين الفعل، وهذا ما يجب التنبيه عليه.
ويندب فقط تعيين الصلاة من فرض أو نفل أو هما.
هنا سؤال، هل هذا الذي يتيمم إذا أراد أن يتيمم هل يجب عليه أن يستحضر الصلاة المعينة، بأن يقول مثلا نويت، أن يقول في نفسه نويت التيمم لصلاة الظهر بناء على أنه لا يمكن أن يصلي بهذه الصلاة أكثر من واحد فرض واحد، هل يجب عليه أن يستحضر هذه الصلاة بعينها؟ يقول مثلا نويت الظهر أو نويت العصر أو ما شبه ذلك. لا يجب عليه، لأن في المذهب المالكي أن من نوى الجنس فإن ذلك يكفيه، فإن الجنس يندرج فيه الأنواع وتندرج فيه المفردات. ولذلك إذا نوى استباحة الصلاة من غير تعيين صلاة بعينها فنيته لفعل جنس الصلاة كافي. وكذلك أيضا إذا نوى هذا الجنس وهو ما منعه الحدث فهذا كافي، لأن تلك النية عامة تشمل هذه المفردات التي تندرج تحتها. فإذا نوى الصلاة التي هي نوى صلاة الفرض فإنها يندرج تحتها كل صلاة، الصلاة التي هي جنس للشيء تستلزم وجود هذه كلها تحتها، فلا يحتاج إلى التنصيص. وهذا مذهب، لا يشترطون إلى الجنس، سواء في رفع الحدث لا يشترطون إلى الجنس، وكذلك أيضا في النية لا يشترطون إلا الجنس، بخلاف بعض المذاهب التي في رفع الحدث تشترط استحضار المفردات، هذا مذهب الشافعي معينة، وبعض المذاهب التي تشترط التعيين أيضا في هذا الفعل. مالك يشترطون الجنس فقط، ويقولون إذا قصد فقد ارتفع الفعل إلى درجته المطلوبة، والجنس تندرج تحت هذه المفردات، وعدم القصد إليها بالتعيين لا يضر. لذلك يستحب له أن يستحضر الظهر والعصر فقط، وليس بشرط في صحة النية. لا، إذا كان يقصد بذلك النفل، جنس النفل فله جنس النفل فقط. أنا ومثلا النوافل، قال غد تضى النوافل وهو مسافر أو مريض وأراد أن يتوفل النوافل، له جنس النوافل، وإن لم يعينها كلمة لنس للضحى، وإذا به بدا له أن يزيد شيئا من النوافل من غير قصد إليها فهذا سائغ جائز، فنلو أن يسير إليه. أنا من؟ خرج على قضية أن النية إذا كانت في الجنس فإنها تندرج تحت المفردات هكذا. ومعلوم أن الجنس إذا أطلق فإنه يصدق على ما جميع جزئياته. إذا قلت مثلا سأتصدق بالتمر فهو يدخل جميع أنواع التمر. هو يشترط التعيين ويقول بأن عدم التعيين لهذا المفرد لا يتمم النية، النية عنده لا تتم إلا بتعيين ذلك الشيء، يجعل تعيين المفرد من تمام النية، نظرا لأن التيمم لا يصلى به إلا فرد واحد وجب استحضار ذلك الفرد لأجل تتمم النية، وهذا من باب الإتيان بالقول لمطابقة الحال، لأن ماذا سيصلي بهذه التيمم؟ صلاة واحدة. إذن ما الذي يقتضيه ذلك؟ أن يستحضر نية واحدة، أن يستحضر قصد صلاة واحدة، فهذا هو المطابقة، وهذا ما يشترطه من يرى هذا الأمر، وإلا فإنه يبطل النية. ولكن هذا المذهب كما ترى ليس هو مذهب الملك الكوفي.
ويندب فقط تعيين الصلاة من فرض أو نفل أو هما، فإن لم يعينها فإن والصلاة صلى بإيماء عليه من فرض لا إن ذكر فائتة بعده، وإنما مطلق الصلاة الصالحة للفرض والنفل صح في نفسه ويفعل به النفل دون الفرض، لأن الفرض يحتاج لنية تخصه.
المالكية يقولون لا يصلى بتيمم إلا فرض واحد،
ويرد في هذا الباب سؤال، وهو ما إذا كان الشخص مثلا تيمم للظهر ولما أتم الظهر تذكر أن عليه فائتة. في المذهب أنه لا يصلي هذه الفائتة ويجب عليه أن يتيمم لها، وفي بعض المذاهب يرون أن الفائتة تندرج تحت الحاضرة، لكن هذا ليس مذهب المالك، المذهب أن هذا مذهب الشافعي، والذين ذهبوا لهذا أظن أما المالك فهذا مذهبه. فمن نوى الصلاة بما فعل صلى فرضا واحدا، ومن نوى مطلق الصلاة يصلي الفرض أولا ثم يتبعه حينئذ بالنوافل، وهذه الطريقة التي تحضر فيها جميع القواعد الضابطة للنظر في هذا الباب، أن الحال هو الذي يجلب القواعد ويجلب الأدلة. الحال الذي عليه الجزئية هو الذي يجلب الأدلة ويجلب القواعد. فإذا ما صورنا صورة فلا بد أن يكون لها حال، وإذا كان لها الحال فهذا الحال في الغالب يكون وصفا تعلق به الأحكام، والأدلة التي تثبت تلك الأحكام يجلبها ذلك الحال. لو أن المالكية مثلا قالوا بأنه يجوز له أن يصلي به النافلة، أن يصلي به الفائتة بعدما صلى هذا الذي حضر، سينقضون ما تقدم في قولهم ولا يصلى بالتيمم أكثر من فرض واحد، وهذه القاعدة عندهم ثابتة ولا تتغير في هذا الباب، فوجب استحضارها والعمل بها، وهذه طريقة النظر في الفروع كلها. ثم قال:
وتكون عند الضربة الأولى وأجزأت عند مسح الوجه على الأظهر.
اختلف المالكية متى تستحضر النية في التيمم على مذهبين. المذهب الأول مذهب من يرى أن النية تستحضر عند الضربة الأولى على الأرض، عندما يضع الشخص يديه على الأرض هنا يستحضر النية، وهذا هو الذي ذهب إليه جماعة من أهل الفقه، وبعضهم ضعف هذا القول وانتقد على ابن عاشر، عده النية عند أولي الضربتين، قالوا هذه من الفروع الضعيفة في المذهب. لكن الذي يظهر بالنظر إلى القرآن أن هذا ليس ضعيفا بل هو قوي، لأن الوضوء بدأ بغسل الوجهين، والتيمم بدأ بتيمم صعيدا، بدأ بالضربة، فافترق الوضوء عن التيمم في القرآن: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يقول حملوا الماء حتى يعد الماء حينئذ مبدأ الوضوء، إنما قال اغسلوا وجوه وأسقط حمل الماء، فلذلك كانت النية في الوضوء تكون عند غسل الوجه لأنه مبدأ الفرائض. أما في التيمم فإن المنصوص عليه في القرآن أن التيمم يبدأ في قوله تعالى فتيمموا صعيدا، وهذا معناه أن التيمم يبدأ عند الضربة الأولى التي يبدأ بها المتيمم، وهذا ما نقشه جماعة من المتأخرين مع المتقدمين في هذه المسألة، وذهبوا فيه إلى ترجيح النية عند الضربة وليس عند الوجه، خلافا لما قال له الشارع هنا واصفا لهذا الراجح بالاغتفار، أنا هو الراجح، قال: وتكون عند زيد
على الأظهر.
هذا الآن الذي ذكره المصنف هو الذي تقرر، لكن أتمم الكلام:
وتكون عند الضربة الأولى وأجزأت عند مسح الوجه على الأظهر.
هناك تقرير في الحاشية اقرأها.
وتكون عند الضربة الأولى أي كما هو ظاهر كلام صاحب اللمع وصرح به غيره وقال زروق إنها تكون عند مسح الوجه، واستظهره البدر القرافي كما في حاشية شيخنا على الخرش قياسا على الوضوء، وفي البنان القول بأنها عند الضربة الأولى غير صواب، لأن الضربة الأولى إنما هي وسيلة كأخذ الماء للوجه في الوضوء، ومسح الوجه أول واجب مقصود. وأما قول ابن عاشر فروضه مسحك وجهين واليدين والنية أولى الضربتين، فليس قوله أولى الضربتين ظرفا للنية، بل عطف على ما قبله بحذف العاطف كما قاله شارحه، وحينئذ فما قاله زروع من أنه ينوي عند مسح الوجه بلا خلاف هو النقل، انتهى كلامه. وقال في المجموع:
إذن الذي رشح عندهم في النقل أن النية تكون عند مسح الوجه، هكذا قرروا، وهذا هو الذي كان عند المتقدمين من المالكية المعروف عندهم. أجروا التيمم على حالة الوضوء، والمتأخرون منهم يبدأوا بصاحب المجموع. من هو صاحب المجموع؟ الأمير المصري، ماشي الأمير اليمني، الأمير الصنعاني والأمير المصري، هذا فقيه من فقهاء المالكية في الأزمنة المتأخرة. ما دخل؟
وقال في المجموع: الأوجه القول الأول، إذ يبعد أن يضع الإنسان يده على حجر مثلا من غير نية تيمم، بل يقصد الاتكاء أو مجرد المسح مثلا، ثم يرفعها فيبدو له بعد الرفع أن يمسح بها وجهه ويديه بنية التيمم، فيقال صح تيممه. وفرق بينه وبين الوضوء فإن الواجب في وفرق بينه وبين الوضوء فإن الواجب في الوضوء الغسل كما قال تعالى:
فاغسلوا
كما قال تعالى: فاغسلوا وجوهكم، ولا مدخل لنقل الماء في الغسل. وقال في التيمم: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا، فأوجب قصد الصعيد قبل المسح. فأوجب قصد الصعيد قبل المسح.
هنا إذن المسألة فيها طريقتان تقرر وبها نختم. في باب النية في التيمم أن بعض الفقهاء سلكوا فيه القياس على الوضوء، وبذلك قالوا بالنية عند مسح الوجه، وهذا عليه من تقدم من الأوائل، وهو الذي قالوا بأنه الراجح وهو النقل المنقول عن أئمة المذهب. المتأخرون ناقشوا المسألة فنظروا في النص القرآني، فرأوا أن الله تعالى حينما بدأ بذكر أعضاء الوضوء بدأ بغسل الوجه، ولما أراد أن يذكر التيمم بدأ بتيمموا صعيدا أي الضربة الأولى. وبهذا فإن القرآن هنا يجب أن يكون محكما، فتمسك به المتأخرون وقرروا أن نية التيمم تكون عند الضربة الأولى، وهذا هو الذي يظهر رجحانه تبعا لظاهر القرآن، هو المعول عليه في هذه المسألة. وبهذا نختم إن شاء الله تعالى. إلى سؤال:
قوله على الأظهر.
نعم
قوله على الأظهر، لا يقال يلزم عليه أن الضربة الأولى التي هي من جملة فرائض التيمم قد خلت عن نية، لأننا نقول إنها بمنزلة نقل الماء للأعضاء في الوضوء وهو لا يحتاج لنيته.
هكذا قال. ولكل حال من نظر في المسألة ورجع إلى نص القول هو العمدة في الأحكام، فإنه سيجد أن الراجح هو أن النية تكون عند الضربة الأولى، وهو الذي يجب أن يحكم في هذه المسألة، ويجب أن يكون مرجع في هذا الباب، والقياس مع وجود نص ضعيف ويمكن المصر عليه. في سؤال زيد؟
في مسألة غلب على ظني أن أرفق
لنفسي والبولة نعم إذا غلب على ظنه أنهم ليسوا بخلاء. نعم هذا يقال في القاعدة المشهورة: هل العبرة بالمظنون أو بالمتحقق؟ وهي قاعدة فقهية مشهورة يعملونها في بعض الفروع، ومنها باب الطهارة. وقد سبق مثل ذلك في فرع سابق ذكرناه، وهو أن الشخص قد يغتسل ظانا الجنابة دون أن يتوضأ، ما كانش موضي طهارة الحدث، توضأ للجنابة قصدا وأتاها بتمامها، قدم أعضاء الوضوء ثم أتى بها، ثم تبين له أنه ليس جنوب، فإن ذلك يصح ويكون وضوءا صحيحا، بناء على أن ذلك الوضوء الذي أتاه قد تبين له أنه لا يجب عليه، ولكن ذلك الوضوء لما كان ينوب مناب الوضوء صححه. وهذا الفرع الذي ذكره هنا ستأتي له نظائر، وهو مبني على ماذا؟ هل العبرة بالمظنون أو بما كشف الزمان عنه أنه الثابت؟ هذا يذكرونه في باب الخامر، ويذكرونه في باب أفعال كثيرة. من ظن أن هذا الشيء مسكر فشربه ثم تبينه أنه ماء، هل يحد أو لا يحد؟ لا يحد، لأنها كشف الزمان على أن نيته فاسدة. وكذلك من أتى أمرا محرما في امرأة وكان يظن أنها غريبة فإذا هي زوجته، هل عليه الحد أو ليس عليه الحد؟ ليس عليه الحد، لأنه كشف الزمان على أنه ليس كما يظن. وهذا من باب أن التحقق إذا ظهر ف فإنه يرفع الظن. وفي وراءه نظائر كثيرة، انظر قواعد الفقه في هذه المسألة فتجد لها نظائر إن شاء الله.